أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى الماتم من تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي بلحاظ عالم الثبوت، وبين معنى كل من الأصلية والتبعية، تعرض إلى مسألة، وهي أنه إذا شك في واجب من الواجبات أنه أصلي أو تبعي، فهل مقتضى الأصل في المقام، الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، هل مقتضى الأصل في المقام هو الأصلية، أم أن مقتضى الأصل في المقام هو التبعية؟ الماتن قال بأنه تارة نبني على أن الأصالة صفة وجودية في الواجب، والتبعية صفة عدمية فيه، فعند ذلك مقتضى الأصل يكون هو التبعية. وأخرى نبني على أن الأصالة والتبعية كلتاهما صفة وجودية في الواجب، فعند ذلك لا يمكن إثبات الأصلية ولا التبعية بالأصل، لأن الأصل والحال هذه يكون مثبتا، ومثبتات الأصول ليست بحجة، وإن كانت مثبتات الأمارات حجة كما سيأتي توضيح ذلك. يا أخوان، نحن عندما نقول أننا نشك في واجب من الواجبات أنه أصلي أو تبعي، طبعا الجهة المشتركة بين الأصل والتبعي واللي هي متيقنة في المقام ما هي؟ الوجوب. نقول هذا واجب، كونه واجبا أمر محرز. الشك في ماذا؟ في حال هذا الواجب، وأنه واجب أصلي أو تبعي. أما أنه واجب فلا شك لنا في ذلك. طيب شو يعني واجب؟ واجب يعني تعلقت به إرادة المولى، فإذا كونه واجبا وكونه مرادا وقد تعلقت به الإرادة، هذا أمر لا شك فيه. الشك وين؟ أن هذا الواجب الذي تعلقت به الإرادة، هل لوحظ مستقلا حال تعلق الإرادة به فهو واجب أصلي، أو أنه لم يلحظ مستقلا حال تعلق الإرادة به فهو واجب تبعي؟
على يعني
هو التفت إليه ولوحظ مستقلا، أو لم يلتفت إليه ولم يلحظ مستقلا، على ما تقدم شرحه بالأمس. بناء على هذه النظرة إلى الأصلية والتبعية، الأصلي هو المراد الذي لوحظ مستقلا على إرادته، والتبعي هو المراد الذي لم يلحظ مستقلا حال إرادته. تكون الأصلية صفة وجودية في الواجب. لماذا؟ لأن معنى أصلية الواجب أنه حال إرادته لوحظ مستقلا اللحاظ صفة وجودية، أمر حادث. والتبعية ماذا يكون؟ ماذا تكون؟ صفة وجودية أو عدمية؟ صفة عدمية. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ لأن التبعي هو المراد الذي حال إرادته لم يلحظ، لم حرف النفي، لم يلحظ مستقلا، صفة عدمية. بناء على هذه النظرة للأصلية والتبعية، الأصلية صفة وجودية حادثة، والتبعية صفة عدمية. كلما شككنا في حدوث الحادث فمقتضى الأصل ماذا؟ عدم حدوثه. مقتضى الأصل في المقام وهو ماذا؟ الاستصحاب، هو ماذا؟ عدم لحاظ المراد حال إرادته باللحاظ الاستقلالي، فتثبت ماذا؟
أصل الأصل،
تثبت تبعية الواجب، لأن الواجب التبعي هو الواجب المراد والذي لم يلحظ حال إرادته باللحاظ الاستقلالي. تثبت تبعية الواجب وتنفى أصليته بماذا؟ بالآصل، بمقتضى الآصل، وهو استصحاب عدم فروض اللحاظ الاستقلالي على الشيء حال إرادته.
يعني كيف الحالة المتنقلة؟ كيف أحازنا؟
شنو؟
حالة المتنقلة أنه لم يكن سالما
بالأصل، لم يلحظ استقلالا بالأصل.
الأصل ما هو الاستصحاب؟
استصحاب
اشتغل فيه، يعني وجود حالة متنقلة.
بل
يعني
اللحاظ الاستقلالي حادث أم لا؟ أوليس الأصل في كل حادث هو العدم، أصالة عدم الحادث؟ سأزيدك توضيحا.
يعني أقول لديك كل معناته أصالة العدم لا أصالة الاستصحاب.
بل هو شنو أصالة العدم؟ يعني الحالة الأصلية المتيقنة في كل حادث هي العدم، فنستصحب عدمه إلى أن يحصل لنا يقين بحدوثه. هذا هو أصالة العدم، استصحاب عدمه إلى أن يحصل لنا يقين بحدوثه، أي أصالة العدم. طيب أزيد المسألة توضيحا يا أخوان، مسألة مهمة. لماذا الأصل هنا وهو الاستصحاب ليس مثبتا؟ لأنه بناء على هذه النظرة للأصل والتبعي يكون الواجب التبعي مركبا من جزئين، والواجب الأصلي مركبا من جزئين. الواجب الأصلي مركب من جزئين، الإرادة واللحاظ الاستقلالي. الواجب التبعي مركب من جزئين، الإرادة وعدم اللحاظ الاستقلالي. في كل مورد يكون الموضوع ذو الأثر الشرعي مركبا من جزئين، ونحرز أحد جزئي الموضوع بالوجدان والجزء الآخر بالأصل، يتم إحراز هذا الموضوع ويترتب أثره عليه، لأنه صار أحد الجزئين محرز بالوجدان والجزء الآخر محرز بالأصل. الواجب الأصلي هو مركب من جزئين، الإرادة واللحاظ الاستقلالي. الإرادة محرزة بالوجدان بس اللحاظ الاستقلالي مشكوك، مشكوك ولا محرز له، بل الأصل يحرز عدمه. بينما لا نجي لجهة التبعية، الإرادة محرزة بالوجدان والجزء الآخر وهو عدم اللحاظ الاستقلالي محرز بالأصل. إذا أحرز أحد جزئي الموضوع بالوجدان والجزء الآخر بالأصل تم الموضوع وترتب أثره عليه. ونظير ذلك أو مثال ذلك في الفقه ما نقوله من أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وللقليل أثر وللكثير أثر. عليكم السلام ورحمة الله. هناك أثر شرعي
للقلة والكثرة. ما هو أثر القلة وما هو أثر الكثرة؟ هو واضح، الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، أما الماء الكثير لا ينفعل بالملاقات بل لابد من تغيره. طيب، وآثار أخرى بكيفية، في كيفية التطهير بالماء الكثير تختلف عن كيفية التطهير بالماء القليل، إلى غير ذلك من الآثار الشرعية. طيب، الماء الكثير الموضوع للآثار الشرعية مركب من جزئين، أن يكون ماء وأن يكون موصوفا بماذا؟ بالكرية، بالكثرة. الكرية والكثرة صفة حادثة، الأصل عدمها. خلينا نجي للماء القليل. الماء القليل الموضوع مركب من جزئين، المائية والقلة. شو معناها؟ عدم الكثرة. القلة ليست صفة وجودية، صفة عدمية. لذلك إذا شككنا أن هذا الماء قليل أو كثير بمقتضى الأصل وبمقتضى الاستصحاب، ماذا نثبت؟ نثبت قلة الماء. ليه؟ لأن المائية محرزة بالوجدان، والأصل أي الاستصحاب يحرز لنا عدم الكثرة، فيتم كلا جزئي الموضوع وتترتب آثار الماء القليل على هذا الماء. واضح الكلام إلى هنا؟ هذا كله يبتني على ماذا؟ على ما لو جعلنا الأصلية صفة وجودية وهي اللحاظ الاستقلالي، والتبعية صفة عدمية وهي ماذا؟ عدم اللحاظ الاستقلالي. أما لو جعلنا الأصلية والتبعية صفتين وجوديتين، مو صفة وجودية وعدمية بل جعلناهما صفتين وجوديتين، كيف يعني؟ نقول هكذا: الواجب الأصلي هناك إرادة حال كون المراد ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، الواجب التبعي هناك إرادة مو حال كون المراد غير ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، مو عدم اللحاظ الاستقلالي، بل هناك إرادة حال كون المراد ملتفتا إليه إجمالا وارتكازا. مو التبعية ليس معناها عدم اللحاظ الاستقلالي في المراد، بل التبعية إرادة يصاحبها لحاظ ارتكازي إجمالي، فهي صفة وجودية كما أن الأصلية صفة وجودية. بناء على جعل التبعية صفة وجودية كالأصلية، عند ذلك هل ينفعنا الاستصحاب في إثبات ماذا؟ في إثبات أن الواجب تبعي؟ لا ينفعنا. ليش؟ لأنه بكل بساطة الاستصحاب هنا يكون مثبتا. شو يعني الأصل المثبت؟ صار مر معنا في موارد عديدة. لا يكون المستصحب هو موضوع الأثر، بل يكون المستصحب شيء آخر لازمه موضوع الأثر. ونحن سيأتي معنا في بحث الاستصحاب أن مثبتات الأصول ليست بحجة. يا إخوان، بناء على النظرة الأولى إلى التبعية، عندما جعلنا التبعية صفة عدمية، المستصحب ماذا كان؟ موضوع الأثر، لأن موضوع الأثر مركب من جزئين: الإرادة وعدم اللحاظ الاستقلالي. عندما عدا أستصحب عدم اللحاظ الاستقلالي، فأنا أستصحب جزء الموضوع، يعني أنا أستصحب موضوع الأثر، فمثل هذا الاستصحاب حجة. أما عندما نجعل التبعية صفة وجودية، الإرادة محرزة بالوجدان، طيب الالتفات الإجمالي لارتكاز صفة وجودية ما في إحرزها بالأصل، الأصل عدمها، كيف بدي إحرزها؟ بدي استصحب عدم اللحاظ الاستقلالي. لازم عدم اللحاظ الاستقلالي حال الإرادة هو ماذا؟ هو أن يكون اللحاظ إجماليا. الحمد لله. هو أن يكون اللحاظ إجماليا ارتكازيا. فأنا استصحب شيئا يكون لازمه موضوع الأثر الشرعي، هذا يسمى أصلا مثبتان ولا حجية لمثبتات الأصول. فالاستصحاب لا ينفعني إذا كانت التبعية صفة وجودية بمعنى اللحاظ الإجمالي الارتكازي، لأنه يصير المطلوب استصحاب عدم استقلالية اللحاظ، عدم اللحاظ الاستقلالي لأجل إثبات لازمه، وهو ماذا؟ اللحاظ الإجمالي الارتكازي. نعم. هذا السؤال اللي كنت منتظره، إنه بتقلي مو على كل حال يتعارض الاستصحابان. لأنه من جهة بستصحب عدم اللحاظ الاستقلالي حتى أثبت ماذا؟ أن اللحاظ الموجود في المقام إجمالي ارتكازي، ومن جهة أخرى بستصحب عدم اللحاظ الإجمالي الارتكازي حتى أثبت في المقام أن اللحاظ استقلالي. ليش الماتن ما لجأ هنا إلى تعارض الاستصحابين، وإنما قال أن الأصل يكون مثبتا؟ وهي النقطة أرجو أن تلتفتوا إليها، وأنا كنت منتظر هذا السؤال من أحدكم. يا إخوان، التعارض متى يقع الكلام في التعارض؟ التعارض مرتبته أين في البحث العلمي؟ مرتبة المقتضي أو مرتبة المانع؟ مرتبة المانع. ليش يا أخوان؟ هاي الدقائق العلمية هي التي تصنع العلماء والمجتهدين. دائما العالم المجتهد يجب أن يمتلك المنهجية العلمية الصحيحة في التفكير.
أحسن.
يا أخوان، الرواية متى نتكلم؟ متى نقول لها معارض أو لا معارض لها؟ حينما تتم حجية الرواية من حيث المقتضي للحجية، مقتضي للحجية يعني سندا تاما، دلالة تاما، من حيث جهة الصدور تاما، مقتضى. مقتضى أصالة الجهة ماذا؟ أنها صبرت لبيان الواقع لا تقية. طيب، إذا تمت الأركان الثلاثة وهي صدور الرواية أي السند ودلالة الرواية وجهة الصدور يعني لبيان الواقع لا للتقية، إذا تمت هذه الأركان الثلاثة تم مقتضي الحجية في الرواية. بس يا أخوان، المقتضى يكفي في ترتبه ثبوت المقتضي، ولا نحتاج إلى ثبوت المقتضي وإلى ارتفاع المانع؟ إلى ثبوت المقتضي وإلى ارتفاع المانع. الحجية اللي يترتب عليها العمل بالرواية مقتضى. الحجية هي لا، الحجية هي المقتضى بالفتح. تمامية السند والدليل والجهة مقتضي الحجية، بس لا يكفي تمامية السند والدليل والجهة في ثبوت الحجية، لأنه بس يتم السند والدليل والجهة تم مقتضي الحجية، شو بعد بحاجة نحن إلى عدم رفع المانع؟ بس نوصل بعد ما يتم المقتضي ننتقل إلى مرحلة المانع. لها معارض يمنع من العمل بها أو لا معارض لها؟ أما إذا الرواية مقتضي الحجية فيها غير تام. ليش؟ لأنه ضعيف سندا أو مجملة من حيث الدلالة أو صادرة للتقي، إذا مقتضي الحجية فيها غير تام. بعد في معنى وحاجة للسؤال إنه لا معارضة ولا معارضة لا، ما في حاجة. ليه؟ أصلا يقبح التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي. هلأ حتى لو وقع ماء أثناء شربي على الكتاب، يقبح أن أقول سبحان الله لم يحترق الكتاب لأنه رطب، كلكم تستنكرون علي، تقولون الشيخنا أصلا نار ما تقول.
شنو لم يحترق لأنه رطب؟ حتى لو لم يكن رطبا نار موجودة، فيقبح التعليل بوجود المانع مع عدم. فإذا التعارض مرتبته مرتبة المانع، لم يعلل الماتن هنا بتعارض الاستصحابين. لماذا؟ لأن المقتضي لجريان الاستصحاب هنا غير موجود، فلا معنى لأن نسقط الاستصحاب بالمعارض أن هناك استصحابا معارضه. ليش المقتضي غير موجود؟ لأن الاستصحاب هنا مثبت، ومثبتات الأصول ليست بحجة، فالمقتضي لجريان الاستصحاب غير موجود، ومع عدم المقتضي لا معنى لأن نعلل بماذا؟ بالمعارض الذي هو في مرتبة المانع. واضح الكلام يا أخوات؟
يعني أمركم أن الأصل مثبت في التبعي،
بل فلا مقتضي لجريان الأصل، فما في حاجة تجي تقول لي أنه معارض بأصل آخر ولذلك لا ينفعنا الأصل.
تنزل نقول عنه حتى
لو أغمضنا ساعتها بصير بعد تنزلي، نعم كما نقول في الفقه، لو أغمضنا عن ضعف سند الرواية لما عملنا بها أيضا لوجود معارض لا. وإلا إذا ما بدنا نتنزل منقول أصلا المقتضي هون منتفي، الاستصحاب هنا مثبت ومثبتات الأصول ليست بحجة في أمان الله. قال ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، أرجو منكم الانتباه، هذه المسامحة في تعبير الماتن أنا ألفت النظر إليها بالأمس، ما لم يتعلق به إرادة مستقلة شو مقصوده؟ ما تعلق به إرادة حال عدم كونه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، لأنه بالأصل والتبعي نحن بس نشك بالواجب أصلي أو تبعي، أما الإرادة فمحرزة بالوجدان، بس نشك حال الإرادة لوحظ مستقلا أو لم يلحظ مستقلا. هذا الكلام مبني على أن الأصلي صفة وجودية والتبعي صفة عدمية، فهي المسامحة التعبيرية واللي نبه عليها بعض الشراح بدكم تلتفتوا لها، ما لم يتعلق به إرادة مستقلة أي ما كان مرادا من دون أن يكون ملحوظا على نحو الاستقلال. فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي، كما لو كان هذا الواجب دليل وجوبه لبيا، وبالتالي لم نستطع أن نستكشف من دليل الوجوب حال الواجب وأنه أصلي أو تبعي، فبقينا في شك كما أوضحناه بالأمس، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي. شو المقصود أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به؟ الإرادة محرزة بالوجدان، وبأصالة عدم اللحاظ الاستقلالي يثبت أنه تبعي، لأن التبعية هي الإرادة مع عدم اللحاظ الاستقلالي. ويترتب عليه آثاره، أي آثار الواجب التبعي، إذا فرض له أي للواجب التبعي أثر شرعي، وإلا أنا شخصيا لم أظفر بأثر لكون الواجب أصليا أو تبعيا. النذر رح يجي الآن إن شاء الله بثمرة مقدمة الواجب، واحدة من الثمرات النذر اللي هو يجعل ثمرة لكل مسألة لا ثمرة لها. قال كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية. شو مقصود كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية؟ مثل كما مثلت لكم الماء القليل اللي هو له أثر شرعي في قبال الماء الكثير اللي له أثر شرعي يختلف. الماء القليل متقوم بأمر عدمي، لأن الماء القليل هو الماء غير المتصف بالكرية، غير المتصف بالكرية. وأوضحنا كيف أن الاستصحاب يثبت قلة الماء وتترتب آثار القلة على الماء المشكوك. قال نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا. شو يعني أمر وجودي خاص؟ لو يعني لو جعلنا التبعية صفة وجودية كما قلت لكم، الواجب التبعي هناك إرادة مع اللحاظ الإجمالي الارتكازي، مو مع عدم اللحاظ الاستقلالي، لحاظ إجمالي ارتكازي.
قال نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا، يعني بصير صفة وجودية كما أن الأصلية صفة وجودية غير متقوم بعدمي، مو مثل الفرض الأول فرضنا أن التبعية هي ماذا؟ هي الإرادة المتقومة بأمر عدمي، الإرادة المتقومة بعدم اللحاظ الاستقلالي، لا، صار التبعي هون متقوم بصفة وجودية مثل ما أن الأصلي متقوم بصفة وجودية. وإن كان يلزمه الأمر العدمي لم يعد مقوما هنا للواجب التبعي، بل صار لازما لما يقوم الواجب التبعي. ما يقوم الواجب التبعي ما هو؟ اللحاظ الإجمالي الارتكازي. ما هو لازم اللحاظ الإجمالي الارتكازي؟ عدم اللحاظ الاستقلالي. لاحظوا، وإن كان يلزمه أمر عدمي لما كان يثبت بها، بها بماذا؟ بأصالة العدم. الأمر التبعي صار يتقوم بأمر وجودي، لأن الواجب التبعي صار ماذا؟ الإرادة مع اللحاظ الإجمالي الارتكازي. نعم، هذا الأمر الوجودي المقوم للواجب التبعي لازمه أمر عدمي، لأن اللحاظ الإجمالي الارتكازي لازمه عدم اللحاظ الاستقلالي. قال لما كان يثبت بها، أي لما كان يثبت الوجوب التبعي بها، أي بأصالة العدم، إلا على القول بالأصل المثبت. ليش على القول بالأصل المثبت؟ لأنه بيجي بيستصحب عدم الاستقلالية، من خلال استصحاب عدم اللحاظ الاستقلالي أريد أن أثبت أن اللحاظ الموجود في المقام إجمالي ارتكازي وأن الواجب تبعي. صرت عم بستصحب شيء حتى أثبت لازمه الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، فصار الأصل مثبتا ومثبتات الوصول ليست حجة، كما هو واضح. طبعا صار واضحا إن شاء الله بعد الشرح والبيان. فافهم، لأن المطلب لا يحلو من دقته.
هم لا يفصلون في المثبتات الاستصحاب، هل يفصلون بين اللازم والمتبين؟
هذا سيأتي معنا إن شاء الله.
فكل لازم يكون
البعض فصل بين اللزوم الخفي واللزوم غير الخفي، والبعض لا، قال مثبتات الأصول ليست بحجة مطلقة. هذا سيأتي في محله إن شاء الله من بحث الاستصحاب، وهذا يرتبط بماذا؟ بحث الأصل المثبت. طيب، واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ قال تذنيب في بيان الثمرة. لحد الآن بدكم ما تنسوا شغلة، لحد الآن أصل المسألة وهو أنه هل هناك تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لم نستدل عليه بعد. الآن اقتربنا أيها الإخوة من الاستدلال على أصل المسألة وهي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكن قبل الخوض في الاستدلال تعرض الماتن إلى بيان ثمرة البحث عن ثبوت وعدم ثبوت هذه الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وهذه الثمرة أنا شرحتها وأوضحتها لكم في أول بحث مقدمة الواجب. طبعا أنا ذكرت أنه وحدة من وجهات النظر أن البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ليس مسألة أصولية، وإنما هو من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، لأنه ماذا؟ لأنه ينفعنا في تنقيح أن المورد من موارد التعارض أو من موارد تزاحم. واضح الكلام؟ ووجهة نظر الماتن أن ماذا؟ أن هذه المسألة هي من المسائل الأصولية. ليش؟ لأن البحث إنما هو عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، إذا تمت هذه الملازمة فإنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. يعني إذا قلنا أن مقدمة الواجب واجبة وهناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإذا ثبت وجوب شيء شرعا ببركة هذه الملازمة نستنبط ماذا؟ وجوب مقدمته شرعا. فإذا هذه الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلي، فهي مسألة أصولية. هذه هو ضابط المسألة الأصولية عند صاحب الكفين. فإذا ضابط المسألة الأصولية موجود في هذه المسألة، وهي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ولكن بعض المحققين قالوا بأن المسألة الأصولية لا يكفي في أصوليتها أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي أو الحكم الشرعي الكلي، بل لابد أن تكون المسألة الأصولية رافعة للحيرة في مقام العمل. وهنا لا حيرة في مقام العمل ترتفع ببركة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ليش لا حيرة في مقام العمل؟ لأنه يا أخوان مقدمة الواجب سواء أكانت واجبة شرعا أو غير واجبة شرعا، ألا يجب الاتيان بها عقلا؟ يجب الاتيان بها عقلا. فنحن لا حيرة عندنا في مقام العمل، وببركة ثبوت الملازمة ترتفع الحيرة في مقام العمل. بل سواء ثبتت الملازمة أو لم تثبت، مقدمة الواجب لابد من الاتيان بها عقلا ولا حيرة في مقام العمل. لذلك هؤلاء قالوا بما أنه يعتبر في أصولية المسألة أن ترفع الحيرة في مقام العمل، وهنا لا حيرة في مقام العمل ترتفع ببركة هذه الملازمة، فالبحث عن ثبوت وعدم ثبوت الملازمة ليس بحثا عن مسألة أصولية، ليس بحثا عن مسألة أصولية، بل هو من المبادئ التصديقية لعلم الأصول. ونحن شرحنا معنى المبادئ التصديقية في مقدمة الكفين. ووجه كون هذه المسألة من المبادئ التصديقية أنه إذا إثبات وعدم إثبات الملازمة له دخالة في ماذا؟ له دخالة في تحديد أن المورد مورد تعارض أو مورد تزاحم، له دخالة في تنقيح المسألة الأصولية. وأنتم تعرفوا أنه بين التعارض والتزاحم بون شاسع، ومرجحات باب التعارض تختلف عن مرجحات باب التزاحم. ولكن على كل حال، على مبنى الماتن وعلى ضابطته في المسألة الأصولية، هذه المسألة الأصولية لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. قال تذنيب في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت، لأنه بأول بحث مقدمة الواجب قال نحن لا نريد أن نبحث عن أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، البحث عن وجوب وعدم وجوب المقدمة شرعا بحث فقهي، اللي بيبحث عن الوجوب وعدم الوجوب هو الفقيه. نحن عن ماذا نريد أن نبحث؟ عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. البحث عن الملازمة بحث أصولي، لأنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. أما البحث عن وجوب المقدمة بحث فقهي. لذلك طرح المسألة الماتن في أول البحث، طرح المسألة هكذا: هل هناك تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أم لا؟ لأن هذا هو الذي يتناسب مع البحث الأصولي، ولم يعنون المسألة بأن مقدمة الواجب هل هي واجبة شرعا أم لا. البحث عن الوجوب وعدم الوجوب بحث فقهي. لذلك قال وهي أي الثمرة في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا في أول البحث، المسألة الأصولية اللي هي الملازمة، وهي في المسألة عفوا، وهي أي ثمرة في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا في مقدمة الكفاية. ثمرة المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجتها، أي نتيجة المسألة، صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. هل المسألة نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاستنباط أو لا؟ صالحة، لأنه إذا استنتجنا أن هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فهذه الملازمة تقع في طريق استنباط حكم المقدمة شرعا وأنها واجبة شرعا. قال ما تكون نتيجتها إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة التي نحن فيها، لو قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه بضميمة مقدمة، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنه هذا الشيء الذي هو مقدمة للواجب واجب. شو أصدف فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب؟ أصدف بكل بساطة أن هذه المسألة من المسائل الأصولية، وهي من الملازمات العقلية، لأن الحاكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ما هو العقل، ولكنها ليست من المستقلات العقلية. تذكر بأصول الفقه قلنا الملازمات العقلية تنقسم إلى مستقلات وغير المستقلات. المستقلات بماذا تنحصر؟ بالحسم والقبح العقليين الذاتيين. بقية الملازمات من غير المستقلات. قلنا شو يعني غير المستقلات؟ يعني لا تستقل في إثبات الحكم الشرعي. الحسم والقبح العقليين إيه؟ كل ما يحكم العقل بحسنه يحكم الشرع بحسنه، كل ما يحكم العقل بقبحه يحكم الشرع بالشرع بقبحه. فمن سميها مستقلات عقلية لأنه تستقل بإثبات الحكم الشرعي. أما الملازمات العقلية اللي هي من غير المستقلات قلنا لا تستقل في إثبات الحكم الشرعي، بل تحتاج إلى ضم مقدمة إليها، سواء كانت المقدمة إليها المقدمة اللي بدنا نضمها إليها مقدمة شرعية أو مقدمة عقلية. مثلنا لغير المستقلات اللي بتحتاج إلى ضم مقدمة شرعية إليها بماذا؟ بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. يا أخوان، إذا ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هل الملازمة تكفي وحدها في إثبات الحكم الشرعي؟ لا، لابد من أن نضم مقدمة إليها، وهي ماذا؟ أن الوضوء مقدمة للصلاة. فإذا ضمننا هذه المقدمة وهي أن الوضوء مقدمة للصلاة، ضممناها إلى الكبرى القائلة بأن هناك تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، عند ذلك نستنبط وجوب الوضوء شرعا. ومن دون دم هذه المقدمة الشرعية وهي أن الوضوء مقدمة للصلاة وشرط في صحة الصلاة، لا نستطيع أن نستنبط من الملازمة حكما شرعيا كليا. وفي عندنا غير المستقلات اللي تحتاج إلى ضم مقدمة ولكنها ليست مقدمة شرعية بل مقدمة عقلية. شو كان مثالها؟ لا، بحث أصولي، ملازمات عقلية غير مستقلات تحتاج إلى ضم مقدمة عقلية لا شرعية. كان مثالها بحث الإجزاء. بالإجزاء نحن نثبت ملازمة. شو هي؟ الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقع. هي الملازمة وحدها تكفي في استنباط الحكم الشرعي الكلي ولا لا بد من ضم مقدمة إليها؟ شو هي المقدمة التي نحتاج إلى ضمها إلى هذه الملازمة؟ أن المكلف امتثل الحكم الظاهر. ساعتها بنقدر نقول والحكم الظاهر يجزي عن الواقع، فإذا أجزأ عن الحكم الواقع وسقط الحكم الواقع. طيب هل المقدمة أن المكلف امتثل الحكم الظاهر هي المقدمة الشرعية؟ لا، لأن الحاكم في باب الامتثال ليس الشرع بل العقل، هذه مقدمة عقلية. على كل حال هذه أمور كلها تقدمت معنا في أصول الفقه بشكل مغفر. قال فإنه بضميمة، أي بعد أن نضم، بعد أن نضم إلى الملازمة مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ هذه المقدمة هي كون شيء كالوضوء مقدمة لواجب كالصلاة. عند ذلك يستنتج من الملازمة بعد ضم هذه المقدمة الشرعية إليها أنه هذا الشيء الذي هو مقدمة لذلك الواجب واجب شرعا بالوجوب الغيري من باب المقدمة. واضح الكلام إلى هنا؟ قال ومنهم قدح. ومنهم قدح يا أخوان بطلان ما ذكره البعض من ثمرات
لماذا؟ لمسألتنا وهي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. أنتم الآن عرفتوا أن ثمرة هذه المسألة شو هو؟ ما هي؟ هي أننا نستطيع أنها نتيجتها تقع في طريق استنباط
الحكم.
البعض ذكروا لمسألتنا ثمرات ثلاث غير هذه الثمرة اللي هي الثمرة الطبيعية للمسألة الأصولية. الثمرة الطبيعية للمسألة الأصولية أن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. البعض ذكروا غير هذه الثمرة اللي هي الثمرة الطبيعية للمسألة الأصولية، ذكروا ثمرات ثلاث. شو هي الثمرة الأولى؟ حتى تطر عين الشيخ والشيخ النبغ. النبغ كيف النبغ ثمرة؟ قالوا لو أن المكلف نذر أن يأتي بواجب. هلأ قلت لله علي أن أمتثل اليوم واجبا، طيب إذا قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، مقدمة ألا تكون واجبة شرعا؟ طيب فإذا أتى بمقدمة واجب ألا يكون وفى بنذره؟ بلى، لأن مقدمة الواجب واجبة وهو نذر أن يأتي بواجب. أما إذا لم نقل بالملازمة فمقدمة الواجب ليست بواجبة، فإذا أتى بمقدمة واجب لا يكون أتى بواجب ويكون قد حنث في نذره. فالوفاء والحال يترتبان على ماذا؟ يترتبان على القول بالملازمة أو عدم القول بالملازمة. هذه ثمرة، وضحت الثمرة؟ هي الثمرة الأولى. قال ومنه قد انقدح. ومنه قد انقدح شو يعني؟ ومن هذا الذي ذكرناه من أن الثمرة الطبيعية للمسألة الأصولية هي وقوعها، صلوحها، صلوح نتيجتها للوقوع في طريق الاستنباط، وهذه هي ثمرة مسألتنا. من هذا ينقضح ماذا؟ ينقضح أنه ليس منها، ليس منها يعني ليس من ثمرات مسألتنا وهي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ليس منها مثل بر النذر، يعني الوفاء بالنذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب. يعني لو نذر المكلف أن يأتي بواجب، إذا نذر أن يأتي بواجب يكون قد بر نذره ووفى بنذره، فيما لو ماذا؟ فيما لو أتى بالمقدمة. أما إذا لم نقل بالملازمة فيكون قد حنث إذا أتى بالمقدمة، لأن المقدمة الواجب ليست منها، هذه ليست. طيب الثمرة الثانية ما هي؟ وحصول الفسق هي الثمرة الثانية، أرجو منكم الانتباه. قالوا الثمرة الثانية أنه على بعض الأقوال الفسق لا يتحقق بارتكاب الصغيرة، ارتكاب الكبيرة خب يحصل الفسق ولكنه لا يتحقق بارتكاب الصغيرة. نعم يتحقق بماذا؟ بالإصرار على الصغيرة. ليش؟ لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة. طيب الإصرار شو معناته؟ الذي يرتكب الصغيرة مرة واحدة يصدق عليه أنه مصر؟ لأن الإصرار معناه ماذا؟ تكرار الذنب مرة بعد أخرى، هذا معنى الإصرار. فلا أقل الإصرار يتوقف على ماذا؟ على التكرار والإتيان بالذنب مرتين فصاعدا لا أقل، مش هيك؟ طيب هذا كيف بيصير ثمرة لمسألتنا؟ قالوا إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة فالواجب الواحد إذا كان له مقدمات كثيرة
والمكلف ترك الواجب بتركه لمقدماته. كم ذنبا يكون قد ارتكب؟ ذنوبا متعددة، لأنه ترك واجبات متعددة وهي المقدمات الواجبة بالوجوب الغيري، ثم ترك الواجب النفسي. هذا صار الجواب. نحن هلأ عم نوضح، هذا واحد من الأجوبة. نحن الآن نوضح ماذا، كيف جعلوا هذا الأمر ثمرة بمسألتنا، وفي الجواب سنذكر هذا الذي الماتل لم يذكر هذا، ولكن نحن سنقول فاته هذا الجواب. طيب، فإذا الإصرار إذا كان الواجب له مقدمات كثيرة وترك المكلف الواجب بتركه لمقدماته يصدق الإصرار ويتحقق الفسق. أما إذا قلنا أن المقدمات غير واجبة، كم واجبا يكون قد ترك؟ واجب واحد وهو الواجب النفسي، فارتكب ذنبا واحدا فلم يتحقق الإصرار فلم يثبت الفسق، أي ثمرة. قال أنه ليس منها مثل بر النذر وحصول، يعني وليس منها مثل حصول الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك. هذا كمان ما بيقبل الماثل قول ثمرة، كون ثمرة. نحن لحد الآن عم نوضح كيف جعلت هذه الأمور ثمرة، ولماذا لم يقبل الماثل كونها ثمرة سيأتي توضيح ذلك إجمالا وتفصيلا. قال وعدم جوازي، يعني وليس منها مثل عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة. الثمرة الثالثة التي ذكرت شو هي؟ قالوا إذا قلنا بالملازمة مقدمة الواجب شو بتصير؟ واجب شرعا. خب، يحرم أخذ الأجرة على الواجبات أو لا يحرم؟ يحرم أخذ الأجرة على الواجبات. أما إذا قلنا بعدم الملازمة مقدمة الواجب غير واجبة فيجوز أخذ الأجرة عليها لأنها ليست بواجبة. وعدم أي وليس منها مثل عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة. طيب، ليش هذه الأمور الثلاثة ليست ثمرة؟ يا أخوان، في جواب إجمالي، هذا الجواب الإجمالي انقدح مما تقدم. قال ومنه قد انقدح، ومن هذا الذي تقدم في بيان ثمرة المسألة الأصولية انقدح أن هذه الأمور الثلاثة الأمور الثلاثة ليست ثمرة. البيان الإجمالي لعدم كون هذه الأمور الثلاثة ثمرة لازم يكون انقدح مما تقدم. ثم للماتين أجوبة تفصيلية عن كل ثمرة من هذه الثمرات. نحن سنرجئ الأجوبة التفصيلية التي شرع بها بقوله مع أن البرء وعدمه إلى غد، وبس أريد أن أنبه إلى الجواب الإجمالي للمفروض أنه انقدح في أذهانكم من خلال ما ذكره في بيان ثمرة المسألة الأصولية. نحن شو قلنا؟ ثمرة المسألة الأصولية ما هي؟ وقوعها في أن نتيجتها صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفقهي. طيب، هاي الثمرات اللي عم تذكر هل تعني أن نتيجة مسألتنا الوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الوفاء بأن المكلف وفى بنذره أو لم يفي بنذره، أن المكلف فسق أو لم يفسق، أن المكلف يجوز له أخذ هذه الأجرة أو لا يجوز له أخذ هذه الأجرة، هذا حكم شرعي كلي ولا تطبيق للحكم الشرعي الكلي؟ تطبيق. يا أخوان، الحكم الشرعي الكلي شو هو؟ أوفوا بالنذور، وليوفوا نذوركم الآية، وإن كان في الاستدلال بها على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا كلام ليس هنا محله بالفقه، ولكن على كل حال وجوب الوفاء بالنذر من الواضحات. وجوب الوفاء بالنذر هو الحكم الشرعي الكلي. أما أن المكلف بإتيانه المقدمة تحقق منه الوفاء أو تحقق منه الحنف، هذا مو حكم شرعي كلي، هذا ماذا؟ تطبيق وإحراز لموضوع الحكم الشرعي الكلي. الحكم الشرعي الكلي هو ماذا؟ أن المكلف بالإتيان بالمنذور يكون قد وفى، وبعدم الإتيان بالمنذور يكون قد حنث. أما أنه إذا أتى بالمقدمة أتى بالمنذور أو لم يأتي بالمنذور، هذا مو حكم شرعي كلي. فعند ذلك مسألة ثبوت الملازمة بين وجوب الشاء ووجوب مقدمته ينفعنا في تنقيح موضوع الحكم الشرعي كلي، فتكون نتيجة المسألة واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي كلي أو في طريق تطبيقه على موضوعه، في طريق تطبيقه على موضوعه. هذه ليست ثمرة مسألة أصولية، ثمرة المسألة الأصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. كذلك بالنسبة للفسق، الحكم الشرعي الكلي أن المكلف يفسق بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة، ولا يفسق بارتكاب الصغيرة، والملازمة لم تقع في طريق استنباط هذا الحكم الكلي، بل وقعت في طريق ماذا؟ تنقيح موضوعه وتطبيقه. بناء على الملازم تحقق منه إصرار، بناء على عدم الملازم لم يتحقق منه إصرار، صارت النتيجة واقعة في تنقيح موضوع الحكم الشرعي الكلي وفي طريق تطبيقه على موضوعه، وهذا هذه ليست ثمرة مسألة أصولية. كذلك بالنسبة لأخذ الأجرة على الواجب، الحكم الشرعي الكلي يجوز أخذ الأجرة على غير الواجب؟ لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب. أما أنه يجوز أخذ الأجرة على الإتيان بالمقدم أم لا، من ملازم تنفعنا في تنقيح موضوع الحكم الشرعي الكلي، وأن المقدم واجب فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، أو ليست بواجب فيجوز أخذ الأجرة عليها. لذلك هذه الأمور الثلاثة لا تصلح ثمرة للمسألة الأصولية، لأن هذه الأمور الثلاثة تعني أن الملازم واقعة في ماذا؟ في طريق تنقيح موضوع الحكم الشرعي الكلي، في طريق تطبيقه، وهذا لا يجعل مسألتنا مسألة أصولية. الذي يجعلها مسألة أصولية هو أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، ونعم هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لأنه إذا قلنا بثبوت الملازمة وثبتت مقدمية شاء لواجب، نستنبط وجوب هذا الشاء بالوجوب الغيبي. هذا هو البيان الإجمالي لعدم كون هذه الأمور الثلاثة ثمرة للمسألة الأصولية. أما الأجوبة التفصيلية عن كل ثمرة من هذه الثمرات فتأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.